الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحاد في الجملة العام المتعقبة بجملة أخرى بضمير يرجع إلى أخص من أفراد العام. بحيث يدور الأمر بين المحافظة على عموم العام وارتكاب عملية الاستخدام، بأن يرجع الضمير إلى اللفظة وتستعمل اللفظة في غير ما استعملت فيه أولا. وبين أن يكون مرجع الضمير هو نفس العام، لكن عام يضيق يخصص، لو في الآية الكريمة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبعد ذلك الجملة تأتي بعدها ولو بفاصل وبعولتهن أحق بردهن. كنا في كلام الميزنائيني. الميزنائيني يقول هنا أصلا ليس من باب الاستخدام، ليس من باب الاستخدام وليس الدوران بين المحافظة على العموم بالاستخدام أو بين رفع اليد عن العموم ونفي الاستخدام، يعني ليس تعارض هناك بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام. تقريب كلام الميزنائيني، كنا في وسط كلام الميزنائيني تقريبا، يعني يقربه بنقطتين. النقطة الأولى كما مر أن الاستخدام بأن يرجع الضمير إلى يعني إلى لفظة سابقة، يعني فاللفظة السابقة تكون مقدرة مرة ثانية، يعني صرح بها في المرة الأولى وبتوسط الضمير تكون بمثابة ذكرها مرة أخرى. مرة ثانية نزل المطر فرعيناه، نزل المطر فرعيناه فرعيناه، المراد فرعيناه يعني رعينا الزرع، رعينا الزرع. فهنا رعينا المطر، نزل المطر فرعيناه رعينا المطر، فالمطر مرة أخرى استعمل في الزرع بينما في المرة الأولى استخدم في الماء. هنا تباين بين الزرع والماء، تباين ذاتي. وأما في ما نحن فيه المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن حق بردهن، فهذا ليس من تباين المعنى، نفس المعنى المطلقات نفس المطلقات، ذات المعنى لم يختلف، وإنما دائرة المعنى في الأفراد، دائرة المعنى في الأفراد، وإلا أصل ذات المعنى على حال باقي. هذا المطلب دعونا نوضح أكثر بالنقطة الثانية التي يذكرها الميزنائيني. النقطة الثانية اللي هي ببركات تحقيقات سلطان علماء عادت نقطة مهمة عند المتأخرين من علماء الأصول وحتى علماء البلاغة، عندهم هكذا أن دائرة الأفراد في المعاني ليست من شؤون المعنى الاستعمالي. دائرة الأفراد في المعنى ليست من شؤون المعنى الاستعمالي، من شؤون المعنى التفهيمي أو من شؤون المعنى الجدي. وهذه نقطة جدا مهمة وعميقة، إذا تدققون بعد أكثر هكذا. شوفوا الأفراد، دائرة الأفراد أو الأفراد لها عدة شؤون. الأفراد لها عدة شؤون، مثلا لاحظ الاستغراقية أو البدلية أو المجموعية، أليس؟ هاي ليست من شؤون ذات المعنى، هذه في الحقيقة من شؤون الأفراد. إذا كان من شؤون الأفراد إذن هي من المعاني التفهيمية والجدية وليست من المعاني الاستعمالية. طبعا مباحث كثيرة يعني تترتب على هذا المطلب، هاي من التحقيقات الأخيرة في علم الأصول. يعني سلطان علماء رحمة الله عليه في حاشيته على المعالم أنجز بداية هذا المبحث، وهو أن التخصيص والتقييد لا يتصرف في ذات المعنى الاستعمالي، وإنما التخصيص والتقييد يتصرف في المعنى التفهيمي أو الجدي. متابعة تحقيقات المتأخرين بعد سلطان العلماء هكذا بينوا بأن أصلا مو فقط قضية التخصيص والتقييد، كل شيء مرتبط بالأفراد فهذا مرحلة من المعنى والمدلول ما بعد المعنى الاستعمالي، هو يرتبط بالمعنى التفهيمي أو الجدي. وهذه نقطة مهمة يترتب عليها آثار كثيرة. لو استخدم لفظ العام مثل الإنسان في زيدية زيت، بالدقة لم يستخدم في الإنسان، فتاتا يستخدم في الإنسانية التي في زيد. يراد رجل إنسان في الدار، ومقصوده مو كل طبيعي الإنسان، إنسان واحد. إذا استعمل الإنسان في الإنسانية ولو التي في زيد، هذا ما يصير مجاز حقيقة، وإن كان أصعيد معنى التفهيمي أو الجدي مراد زيد. أما بخلاف إذا من الأول في المعنى الاستعمالي يستعمل الإنسان في زيدية زيد مو في الإنسانية التي في زيد، زيدية زيد معنى مباين مو إنسانية زيد. فهني الدقة تكمن أن المعنى الاستعمالي لا يتكفل شؤون النظر إلى الأفراد، المعنى الاستعمالي يتكفل فقط ماذا؟ أصل تقرر ذات المعنى، جنس فصل شنو كذا فلان. أما النظر به إلى الأفراد فهذا ليس من شؤون مرحلة المعنى الاستعمالي، هذا من شؤون مرحلة المعنى التفهيمي والمعنى الجدي. وهي نقطة جدا مهمة. الآن العموم ملحوظ، استغراقي، مجموعي، بدلي، امتدادي، أقسام العموم، هذه النظرات ينظر بالمعنى الاستعمالي في مرحلة المعنى التفهيمي، والأصل المعنى الاستعمالي ليس ينظر فيه نظرة آلية. بعبارة أخرى، نفس المعنى الاستعمالي ليس هو بنفسه معنى آلي، معنى مؤالي، معنى في نفسه، معنى ذاتي، نظرة موضوعية إليه. في مرحلة المعنى التفهيمي أو الجدي ينظر إليه بنظرة آلية، بنظرة آلية. هذا هو الشيء الجديد في مبحث تحقيقات المتأخرين. لذلك التخصيص والتقييد وكذا وأمور أخرى هذه استغراقية ومجموعية وبدلية، دي شؤون ترتبط بالأفراد، دي يقال محكية بالمعنى مو نفس المعنى، ليست نفس المعنى الاستعمالي. دي أمور ينظر إليها بتوسط المعنى الاستعمالي في مرحلة المعنى التفهيمي. ومن هذا القبيل مباحث كثيرة أخرى مرتبطة بالأفراد، مرتبطة بالأفراد، أنها ليست من شؤون مرحلة المعنى الاستعمالي والمدلول الاستعمالي والدلالة الاستعمالية، بل من شؤون المعنى التفهيمي والدلالة التفهيمية والمراد التفهيمي أو الجدي. وهذه نقطة مهمة جدا، نوع من التقسيم إلى ماذا؟ نوع من التقسيم إلى أنواع الدلالة وشؤون المدلول. نزيد المركز شوية، ذهن زايد بعد، لا بس ما يخالف. شوفوا لاحظوا بين اللفظ والمعنى الاستعمالي يقال مثلا لغة عربية، لغة فارسية، لغة انجليزية، لغة هندية، لغة صينية، اي مطلع انجليزية. اما بين المعنى الاستعمالي والتفهيمي او التفهيمي والجدي، هذه لا لغة عربية ولا لغة غير عربية، هذه كلها لغة انسانية، بل حتى ليست لغة انسانية، لغة عند كل موجود ذي شعور. بين المعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي او التفهيمي والجدي، هذه مو لغة خاصة باللغة العربية، ما لها علاقة باللغة العربية، هذا انتقال من معنى الى معنى. الملائكة ايضا ينتقلون من معنى الى معنى، يخرج من دائرة الالفاظ ويدخل في دائرة الادراكات. فحتى الجن، حتى الملك، حتى المخلوقات الاخرى تدخل فيها. اللغة مشتركة عند كل ذي شعور، الانتقال من معنى الى معنى. لذلك المباحث التي بحثها علماء البلاغة في علم المعاني مو خاصة باللغة العربية، ولا اخفي هذا الشيء، اللغة الفارسية واللغة الهندية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، اللغات الاوروبية كلها على ما انجز في علم البلاغة في اللغة العربية اخذوه برمته، لان لم يقع جهد على لغة في البشر كاللغة العربية ببركة القرآن الكريم. الآن البحوث في علم الأدب الإنجليزي، أنا عن اطلاع قريب أقول لكم يعني، واللغات الأوروبية واللغات حتى أخوات اللغة العربية كلها اقتبست من جهود علم البلاغة الموجود في اللغة العربية. والسبب في ذلك ماذا؟ أن هذا مو لغة عربية، هذا لغة إنسانية. الانتقال علم المعاني لغة إنسانية، كيف انتقل من معنى لمعنى، من معنى لمعنى، بل حتى ليس لغة إنسانية، لغة شعورية لكل ذي شعور من الموجودات المخلوقات. على كل هذا مبحث أيضا يستفاد عنده في مطالب كثيرة، بس أرجع إلى نفس المطلب. إذن دائرة الأفراد ليست، دائرة الأفراد ليست من شؤون المعنى الاستعمالي، من شؤون المعنى التفهيمي، من شؤون المعنى الجدي. فالتخصيص والتقييد، فإذن هنا ليس في البين نواجه بين أصالة العموم. شوف لاحظ حين أصالة العموم هل ترتبط بالمعنى الاستعمالي او معنى الجدي؟ المعنى التفهيمي او الجدي ترتبط بالمعنى التفهيمي او المعنى الجدي. اصاط الاطلاق كذلك التقييد التخصيص، هذه كلها شوفوا مباحث ما مرتبطة حتى باللغة العربية. لذلك يعني من الآن شو عندنا مراحل الحكم، بحث مباحث الحكم اللي هو بحث ثبوتي وليس بحث إثباتي. هنا في البحث الإثباتي أيضا عندنا مراحل. أنت من تتجاوز مرحلة الألفاظ والمعنى الاستعمالي تبدأ عندك طبقات المعاني، فكل ما يبحث حينئذ من مباحث المعاني. فإذا هنا ليس يدور الأمر بين المعنى الاستعمالي والمعنى الجدي، هذا محصل كلام الميزة الناعيمي. فمن ثم يقول العموم يبقى على عمومة، والضمير وليرجع إلى بعض الأفراد لا مانع من ذلك. ففي وئام، هذا كلام الميزة الناعيمي. السير الخوئي أشكل على الميزة الناعيمي. بعض إشكالات السير الخوئي قد تكون مو تامة، أما إشكال من الإشكالات ربما يكون تام. أحد الإشكالات التي ذكرها السير الخوئي على أستاذ الميزة الناعيمي أن لا، هذا أيضا استخدام. استعلى كل هذا بحث أنه اختلاف دائرة الأفراد بين الشيء ومرجع الضمير إليه أيضا استخدام. السهادة على كل الحق مع الميزة النائمة، هذا مو استخدام لأنه مو تبدل ذات المعنى كما مر بنا وبينه الميزة النائمة، ليس تبدل ذات المعنى، إنما تبدل دائرة أفراد المعنى، تبدل دائرة أفراد المعنى. الآن هذا لن يصطلح عليه علماء البلاغة علماء البديع باصطلاح بحث آخر، ولكن هو ليس استخدام بحيث يتبدل ذات المعنى. إشكال آخر هذا ربما متين وجيه عند السير الخوئي، يقول لنفرض هذا ليس استخدام، لنفرض هذا ليس استخدام، ولكن وحدة السياق مقتضاها مثل مقتضى عدم الاستخدام. وحدة السياق مقتضاها أن دائرة أفراد الضمير هي بنفسها للعموم، هي بنفسها دائرة أفراد العموم الذي استعمل أولا. استعمل أولا يعني لما يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، العدة للمطلقة مطلقة ثلاثة قراء، دائرة هذا العموم بمقتضى وحدة السياق لابد أن تتطابق مع وبعولتهن أحق بردهن. فإذا بمقتضى وحدة السياق لابد من تطابق وحدة الدائرتين، فإما نتصرف نرفع اليد عن العموم وهو الأقرب عنده السير الخوئي، لأن العموم إذا احتف بقرينة يرتفع العموم يزول العموم أو الإطلاق. وهنا الفرض أن دائرة وبعولتهن فقط المطلقات الرجعيات لا مطلق المطلقات، فمن ثم على يتحال نعم تقدم الاستخدام، عفوا عدم الاستخدام، او ان لم يكن اسمه عدم الاستخدام يقدم وحدة دائرة المرجع الضمير مع العموم السابق على اصالة العموم. بعد ذلك السيد الخوي كأنما يستدرك شيء ويظل مردد. الآن المقررين بعض الأحيان في البحث الباحث على إتحال يصول بها يمين ويسار، فهل يحسمها ما يحسمها، المقرر يحسمها ما يحسمها، هذا هم أمور تعتمد على كل التركيز المجهري. أي واحد يشوف طبقات المقررين شلون مع طبقات الباحثين عليه تحال. فمطلب آخر ذكره السلخ يقول: هل هنا وبعولتهن أحق بردهن دائرته المطلقات الرجعيات؟ هل استفيد ضيق دائرة وبعولتهن من نفس الكلام، من نفس الجملة الثانية، أو من دليل من الخارج؟ المفروض من دليل من الخارج. زين، فإذا كان من دليل الخارج، الظهور في نفس الجملتين ينعقد بنحو العموم، لأن الصحيح أن المقيد والمخصص من الخارج لا يهدم الظهور على صعيد المعنى الاستعمالي أو التفهيمي، وإنما يهدمه على صعيد، هل يهدم على صعيد الجدي أو يهدم على صعيد الحجية. هذا مبحث من المباحث بعد المستحدثة في العام والخاص. لا، الآية يقول يجوز للأزواج إرجاع زوجها.
أثناء العدة.
الرجعية بهالمعنى، أن لو كنا نحن هذا العموم نقول كل مطلقة، حتى المطلقة ثالثة، حتى المطلقة تاسعا، حتى المطلقة خلعا، حتى المطلقة بدون دخول، وبعولتهن أحق بردهن، كل مطلقة يجوز لزوجها يرجع. أتت آيات أخرى منفصلة، أدلة أخرى منفصلة، قالت لا، الرجوع خاص بغير المدخول، بالمدخول بها، بغير الثالثة، بغير المختلعة، بهذا المجرد. ولا لو كنا نحن وهذا العموم، كل امرأة تطلق يجوز الرجوع إليها، حتى لو لم تكن بالغة، حتى لو لم تجرم، حتى ولو كانت يائسة مثلا، مع أن هذه كلها أقسام من مطلقات البائن. بارك الله فيك. تخصيصات دي من الخارج. الكلام هنا نلاحظها من المسائل. شوف هذه المسألة اللي طرحناها الآن، أن دائرة الأفراد خارجة عن المعنى الاستعمالي، هاي المفروض في تدوين علم الأصول الجديد، ها المفروض هذا عنوان جديد واقعان يعني، ومسألة جديدة. يعني واحد يريد يحرص على المسائل المستحدثة الجديدة اللي هي نوع من تطور علم الأصول، المفروض أن تعنون بعنوان جديد. أو المبحث اللي أخذناه أمس وقبل أمس، الاستظهار الإجمالي والاستظهار التفصيلي التحليلي، هذه مسألة جديدة لازم تعنون بعنوان جديد. تدوين علم الأصول بشكل جديد الآن مفروض تعنون، لأن هذه مسألة جوهرية روح مباحث العام والخاص، مفروض تعنون بعنوان جديد. على كل هذه ديون يجب أن يقضيها الباحثون المحققون في علم الأصول، يعني تدون عنوان جديد. من العناوين الجديدة بعد المستحدثة في العام والخاص التي لم أيضا تفرز بشكل مستقل، والمفروض تفرز، بس هي من إنتاجات المتأخرين هذا العصر، هذه المسألة التي الآن نحن فيها نستعين بها، أن المخصص أو المقيد المنفصل ماذا يصنع بالعموم؟ ظاهر المضفر عنوانها عنوان مسألة جديدة، أتذكر أصول الفقه المضفر، بالك أنما هكذا تبع الميزانية. الميزانين في تقويات ظهرهم عنوان عنوان مستقل. يعني الآن كتب الأصولية المفروض تفرزها بعنوان مستقل، المخصص أو المقيد المنفصل ماذا يصنع أو ماذا يصنع أو ماذا يتصرف، أي مدى تصرفه في العام أو المطلق مع أنه منفصل. هل يهدم الظهور كما يدعي الميزنائي أو يهدم الظهور الاستعماري؟ مثلا عفوا القدماء يقولون الظهور الاستعماري، لما بعد قال الميزنان يهدم الظهور التفهيمي، جماعة قالوا لا يهدم الظهور الجدي، جماعة قالوا أصلا لا يهدم لا الظهور الاستعماري. لو ما بين القدماء ومشهور القدماء إلى القرن العاشر هذا أكل الدهر عليه وشرب، بقي أنه بين التفهيم والجدي، قالوا لا لا يتصرف في التفهيم ولا يتصرف في الجدي. الميزنان يذهب إلى التصرف الجدي أو التفهيمي، لكن في جماعة يقولون، ولعل أحد احتمالات كلام صاحب الكفاية، لا يتصرف لا في الجدي ولا في لا في التفهيم ولا في الجدي. ماذا يصنع؟ يصارع محمول الظهور، حجية الظهور. خب هذا مبنى مبحث مهم، أن القرائن المنفصلة، هذا مو بس الخاص العام ترى، هذا مطلق مبحث القرائن المنفصلة، حاكم ومحكوم، وارد ومورود، مخصص عام، مقيد عام، مطلق القرائن المنفصلة ماذا تصنع؟ ما هي علاقتها مع ذي القرين المنفصل؟ هذا مبحث عمومي، يعني مبحث سيال. هل يتصرف في الاستعمالي كما هو من القدماء أو علماء البلاغة القدماء، أو يتصرف في التفهيمي، أو يتصرف في الجدي، أو يتصرف في الحجية فقط؟ وما دام الأمر كل جديد في جديد ومسائل مستحدثة، خلونا في الجديد. هناك من ذهب وصحيح، هناك من ذهب، هذا مثل اسمعوا وعوا، مراحل حكم الشرعي مهمة، أحد المباحث المهمة جدا في علم الأصول والفقه والتفسير والعلوم النقلية، جدا 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 مهم، مراحل الدلالة. شو مراحل الحكم؟ مهم جدا مراحل الدلالة، من أسرار فن علوم النقلية. هذه فائدة معترضة. هناك من ذهب في مراحل الدلالة، في مراحل الدلالة، في مراحل الدلالة، وهو الصحيح ونتبناه، أن المراد الجدي مرتبتين أو ثلاث. المراد الجدي، المدلول الجدي مرتبتين، مو مرتبة واحدة. زين، بعد خلنا نضيف الشيلة زايدة ونختم. بين المراد الجدي سبب مراحله، واللوح المحفوظ الثبوت، هم لابد تلتفتون للمغايرة. مثلا وجوب الصلاة، بحث ثبوتي وجوب الصلاة، المدلول الجدي لأقيم الصلاة ما هي نسبته مع وجوب الصلاة؟ التفتوا له؟ لا، الكثير يخلط بين المراد الجدي وماذا؟ وواقع الأحكام الثبوتية، وهذا خطأ. تدوين الأحكام لنفترضه في اللوح المحفوظ، هذا ثبوت، هذا غير المراد الجدي. المراد الجدي شأن دلالي ومدلولي، التفكيك بين الثبوت والمدلول الجدي من المسائل المستحدثة في علم الأصول، يجب أن تدون. ويقع خلط كبير بين شؤون الثبوتية للحكم وبين المدلول الجدي. عين المسائل المستحدثة بعد عين الوصول. أنا بتقول لي كم مسألة مستحدثة؟ الباب مفتوح على مصراعي. يلا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.